بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد المصطفى الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لأخواننا وأحبابنا المتابعين للدرس في شرح وصية الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهذه الوصية الأولى نأتي إلى خاتمتها في هذا الدرس في هذا اليوم. نواصل درسنا المبارك من دهليز الحرمين الشريفين من جدة. نقول وصلنا إلى خاتمة الوصية. قال سيدنا الإمام الحداد: وتشتمل على آيتين كريمتين من الكتاب المنزل، وحديثين جامعين من سنة النبي المرسل، وعدة آثار تسند إلى السلف الصالح وتروى عنهم وتنقل. وهو بهذا يبين لنا ما اقتضته حكمة الله في شان صلاح الإنسان على ظهر الأرض بما أودعه كتابه وما بلغه سيد أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، وما استوعبته خزائن المعارف والعلوم من قلوب الصالحين والأصفياء والعارفين والأتقياء. لم تزل هذه المصادر مصادر التنوير والتنقية والتطهير، ومصادر الترقية والتطوير للفكر والقلب لهذا الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. وما يوسوس به أرباب الاغترار بأفكارهم أو عقولهم إلا مجرد استبعاد واستبدال، استبعاد للعظمة من كلام الحق وكلام رسوله وأهل حضرة الأمن الأصفياء، واستبدال لها بكلام مغرورين من الغافلين والفاسقين، وربما في شيء من مظاهر المادة أخذوا من مائدة الكون التي وضعها الله للبر والفاجر ما يستهون به بعض العقول، فيوحون إليهم أن يستبدلوا مرجعياتكم ومبنى فكركم ووجهاتكم، استبدلوا كلام الله ورسوله والصالحين يقولون بكلامهم هم. فإننا يقولون أهل إدراك لواقع الحياة وأهل برامج تنفع الناس في هذا العصر، هذا منطقهم. قد يكون مبطنا فيما يلقى أحيانا وتستهوى به بعض الأفكار التي تصل إلى عقول الناس، لكن خالق الكون كله وخالق هذا الإنسان في الكون للمهمات العظمى قد تولى بيان ما ينفع الإنسان وما يبني عليه الإنسان فكره ومعاملته وسلوكه من خلال منهجه الذي يوحي به إلى الأنبياء من عهد آدم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومن هنا نعرف أن سائر المستجدات والمستحدثات يكون استخدامها والتعامل معها بحسب ما يستقر في هذا الإنسان من قيم ومبادئ وفكر، فإذا سما فهي مستخدمة مستحدثة لذلك السمو، وإن انحط فهي مستخدمة لانحطاطه. والأكن الأشد من هذا أن يستخدم الإنسان لها فتكون كأنها هي الأصل والأساس، والإنسان ملقا بقيمه وبمبادئه ليكون تابعا لما تمليه عليه أو تتطلبه منه ولو بالوهم تلك المستحدثات وتلك المبتكرات والمخترعات. إذا علمنا هذا فإن قوله في خاتمة الوصية تشتمل على آيتين كلمتين من الكتاب المنزل وحديثين جامعين من سنة النبي المرسل وعدة آثار تسند إلى السلف الصالح وتروى عنهم وتنقل إقامة للوعي أن رقي الإنسان مربوط بالوحي، وأن شرف الإنسان مهما اختلف الزمان والمكان لابد من قوة صلته بالأساس الذي هو الإيمان بالله الذي خلقه لا يعوضه عنه شيء وهو يكفيه من كل شيء جل جلاله. فهذه ثوابت في الإيمان يجب أن تأخذ محلها من فكرنا ومن جناننا وعقولنا. فمرجعيتنا كتاب الله وسنة رسوله وهدي صالحين أتقياء أصفياء، إن تركنا ذلك فإنما نستبدل بهم أشقياء والسفهاء وبعجين عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذين هم نظراؤنا في الخلق، ما حق لهم أن يعتلوا فوق منزلتهم ويتعدوا قدرهم وأطوارهم. ومهما مكن أحد منهم في شيء من الماديات فعجزه ظاهر أمام أن يخلق ولو ذرة ولو ذبابا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب، فكيف نترك المصدر الأقوى لمثل هذه التهاويس التي يغرى بها كثير من ناشئتنا حفظ الله علينا صدق الإقبال. فبدأ يذكر لنا الآيتين، فالآية الأولى قول الله تعالى، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهذا خطاب من الله لمعشر المؤمنين، جعلنا الله من خواصهم في الأمر بتقواه. اتقوا الله، اتقوا غضبه وسخطه وعذابه بامتثال أمره واجتناب نهيه، تعظيما ومحبة وإجلالا وإكبارا وشوقا ورغبة في قربه وواسع عطائه. اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي واحذروا أن تحبسوا في قصر النظر على أو قصر النظر على شؤون حياة الدنيا ومدة بقائكم القصيرة فيها، ولكن امتدوا إلى المستقبل الأكبر الأطول الأعظم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما بعد هذه الحياة، فأعينكم تشاهد أنه لا يبقى الواحد منكم إلا قليلا، وأنه تتخطف المنايا صغاركم وكباركم حتى ينتهوا ويخرجوا من هذه الحياة. وإن من خلقنا في هذه الحياة حدثنا عن الحياة الطويلة بعدها، فوجب الاستعداد لها، وهذا هو المستقبل الأكبر. ولقد قالوا في تحقيق المعنى لا خير في خير بعده النار كما لا شر في شر بعده الجنة، وقالوا نرجع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نراجع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالعاقل البصير من يعيش في الدنيا غير مغرور، هو في متاع الغرور لكنه يعيش بعقل وإدراك ونور. يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إشارة إلى أن التقوى مراتب ودرجات، فتقوى الله أولا باتقاء الكفر به والشرك به سبحانه وتعالى، وتقوى الله ثانيا باتقاء المحرمات وترك الواجبات، وتقوى الله ثالثا باتقاء الشبهات، وتقوى الله رابعا بتوقي المكروهات والحرص على السنن وعدم إضاعتها وإهمالها، وتقوى الله، خامسا بتوقي الفضول وما لا يعني وما وراء ذلك من شؤون تتعلق بالتقوى التي لباسها الأول وخلعتها الأولى لباس الأعضاء بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وثانيها لباس القلوب بالمقامات اليقينية، وثالثها لباس الأرواح بالأحوال، ورابعها لباس الأسرار بالمواجيد والكشوفات، وخامسها لباس سر السر للأنبياء وخاصة ورثته من الأصفياء. فتقوى الله إذن مراتب ودرجات، ونحتاج إلى التقوى حيثما كنا وأينما كنا في كل مقام وفي كل حال وفي كل مستوى. إن الله خبير بما تعملون، مطلع اطلاعا كليا، نعلم بعمل العامل أكثر من العامل نفسه وبحقائقه أكثر مما يعلمها العامل نفسه، ويعلم السر وأخفى. فيا من رب العرش خبير بعمله، جدير بك أن تختار العمل وأن تحسنه وتتقنه. يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، وهم الذين بهرجوا ومظهر الحياة الدنيا غرهم وكأنها كل شيء فحبسوا فيها. يقول تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فحق المؤمنين أن يعتزوا بامتداد نظرهم إلى ما وراء الحياة الدنيا، لا أن يجعلوا الحياة الدنيا وزهرتها وزخرفها مصدر الافتخار والإعجاب والقياس، كما غلطوا وكما خدعوا، خدع الكثير منهم وغلط بقلب الحقيقة. ففخرنا وعزنا أن لنا نظرا أكبر من الدنيا، وأنه متصل بحقائق بداية خلقنا ونهايتنا بعد هذه الدنيا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، من الذين اغتروا بزخرف الحياة الدنيا فعميت بصائرهم عن إدراك موجدهم وخالقهم. ولو اطلع الإنسان اطلاعات على كثير من شؤون المادة في الأرض والجو والسماء وما بينهن، ولكنه حرم معرفة الموجد الخالق فكأنه لم يعرف شيء. فإن كل ذلك العلم لا يجديه ولا يضمن له في مستقبله الأكبر نجاة ولا فوزا ولا نعيما. إذن فأكبر ما يعرف الإنسان ويعقل مع الخالق وصفات الخالق الذي منه مبتداه وإليه مرجعه جل جلاله، ولم يشركه أحد من أهل التجارب ولا من أهل الفلسفة ولا من أهل البرامج في الحياة، لم يشركه أحد في خلقنا ولا في إيجادنا ولا في تكويننا، لا أولا ولا آخرا. فالحق له لا لهم في توجيهنا وفي تعليمنا وفي التحليل والتحريم لنا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فصاروا في هذه الحياة الدنيا غافلين عن حقيقة أنفسهم، واقفين مع ظواهرها من شهواتها وغضبها، مستعبدين في تنفيذ المراد لتلك الشهوات ومقتضى ذلك الغضب، مسخرين القوى الضخمة من عقلياتهم وحكمهم وقلوبهم مسخرة لتلبية غرض الشهوة والغضب. فها هم في انحطاط كبير، نسوا أنفسهم. لما نسوا الله أنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هاتان الآيتان اختارهما الإمام الحداد في خاتمة الوصية لما اشتملت عليه من حقائق متعلقة بعظيم القضية وأصل الخلق والإيجاد والمصير والمعاد. ثم ذكر لنا حديثين من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث منجيات تضمن لصاحبها أو يضمن لصاحبها النجاة في الدنيا والآخرة، وفيها حاجيات الإنسان أو احتياجات الإنسان في كل زمان في كل مكان. خشية الله في الغيب والشهادة، فهي خير أمن يسلم الناس من شر بعضهم، خير أمن يكف أذى الناس عن بعضهم البعض، فما حصل اعتداء ولا إضاعة للحقوق ولا تعد للحد ولا تصرف في حق الغير ولا احتقار لأحد ولا ظلم ولا عدوان إلا عند من خلا قلبه عن خشية الله. فلو تمكنت خشية الله من قلب، فصاحب هذا القلب مامون، مامون على الأموال قلت أو كثرت، مامون على الأعراض، مامون على النفوس القريب والبعيد، في المنشط والمكره، في الغضب والرضا. بقدر ما تستقر خشية الله في قلبه، فلا جهاز أمن في العالم أقوى من هذا الجهاز إذا تحصل عليه. هذا الجهاز الغالي كلما توفر فأصحابه لهم الأمن وهم مهتدون، ويامنوا كل شيء منهم بحيث لا ينالهم ضر ولا شر، فلا يعتدون ولكن يردون كيد المعتدي، فيكون ذلك خيرا له وإن كان بالقتال في وقته على وجهه. يقول: ثلاث منجيات: خشية الله في الغيب والشهادة، في الخلا والملأ، في وجود الناس وفي غيابهم، في الغيب والشهادة، في السر والجهر، في الظاهر والباطن. خشية الله في الغيب والشهادة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يقول: وكلمة العدل، كلمة الحق والصدق والإنصاف، كلمة العدل في الرضا والغضب، كلمة العدل في الرضا والغضب، كلمة العدل في حالة الرضا وحالة الغضب، إنصاف وأداء للحقوق لأهلها ولو وقت الشدة، وهو ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام. كلمة العدل في الرضا والغضب، ولقد تكون بينهم من الأخوة والمحبة ما تكون، فلا يحملهم ذلك على أن يضيعوا حق الغير ممن لا يحبون، ولا أن يحكموا بغير العدل لمن يحبون على من لا يحبون، بل علموا ميزان كلمة العدل في الرضا والغضب. والقصد الاقتصاد والتوسط في الغنى والفقر، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي هذا إصلاح للظاهر والباطن، وإصلاح للجسد والروح، تقويم لتغذية الأجساد والأرواح. خشية لله في الغيب والشهادة، وكلمة عادل في الرضا والغضب، وقصد في الغنى والفقر، تقويم لباطن الإنسان، وإصلاح للتعامل بين بني الإنسان، وأيضا تعديل واقتصاد في نفقة الإنسان واحتياجات الإنسان. خشية الله في الغيب والشهادة، كلمة العدل في الرضا والغضب، إقامة المعاملات على الإنصاف على العدل، العدل الذي به قامت السماوات والأرض، كما نسمع في في قصة سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهو الذي يخرج إلى أهل خيبر يخرص التمر كم سيكون من أجل أن يضمن المزارعون من اليهود نصفه لملاكه ونصفه لهم مقابل عملهم. فأرادوا في السنة الثانية أن يغروه وأن يحملوه على أن يقصر في التقدير ليحصلوا كثيرا من التمر ويطلع النصف أقل من النصف الواقعي. فقال: لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي وأنتم من أبغض الناس إلي، وما يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أزيد في التقدير حبة ولا أنقص حبة. فلما سمعه بعض علمائهم قالوا: بهذا العدل قامت السماوات والأرض. كلمة العدل في الرضا والغضب، ولم يعرف عدل بين بني الإنسان كما هو عند الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم عند من صدق في اتباعهم، وما يحصل بعد ذلك من مظاهر العدل عند بعض الناس هنا وهناك، فإنما آثار ما انتشر من نور النبوة إلى الناس بحكم ما جعل الله من فطرهم وما أمدهم به من نور النبوة والرسالة. فبذلك يتمسك العقل بشيء من العدل، ولكن عند التدقيق لا يقوم على وجهه إلا بميزان الإيمان واتباع أهل النبوة. يقول: وثلاث مهلكات موقعات في الهلكة لبني الإنسان في كل زمان في كل مكان، مهما تطور الإنسان مهما امتد له في مائدة الكون استعمال ما لم يكن مستعملا فهي مهلكات له. شح مطاع، أن يشح بالواجبات، أن يشح بالحقوق، فيصادف هذا الشح من نفسه انقيادا منه وطاعة، لا يجاهد نفسه بالتسخي ولا يتكلف أداء الحقوق، ولكن ينقاد مع شحه ويفرح بكل مبرر يبرر لشحه، فهذا الإنسان يعيش عنصر ضر وشر وفساد في الواقع. شح مطاع. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الخبر: ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه، من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة. فمن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه ويفرح بالضيف ويقريه بما عنده، وعند النوائب والشدائد يساهم بما يستطيع، فقد وقي شح نفسه. ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه، من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة. يقول: شح مطاع مهلك، وهوى متبع. هوى للنفس ميل لنوع من الشر يجد تبعية من صاحبه وانقيادا، وإعجاب المرء بنفسه. وأبعد الناس عن فهم الحقيقة إعجابهم، وإعجاب المرء بنفسه. قال: هذا هو الحديث الأول الذي اختاره الإمام الحداد لأجل ختم هذه الوصية. ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ثلاث منجيات: خشية الله في الغيب والشهادة، رزقنا الله فرها وأجلها، وكلمة العدل في الرضا والغضب، حققنا الله بها، والقصد في الغنى والفقر، جعلنا الله من أهله. وثلاث مهلكات: نقانا الله منها وصفانا وحمانا، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فإذا عجب بنفسه فلا يقبل مراجعة ولا محاورة ولا مذاكرة ولا مفهمة، وهو الذي يستبد بمعنى من الطغيان يقول فيه فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهكذا. والحديث الثاني يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. يقول: إذا كان المسافرون في طريق يمشون، فمنهم آمن ومنهم خائف، منهم آمن ومنهم خائف، فمن كان آمنا نام وبقي في مكانه، ومن كان خائفا واصل السير ولم يستقر له قرار حتى يقطع المسافة التي يخاف منها. من خاف أدلج، أي مشاف الدلجة في ظلمة الليل، لم يرضى بالتوقف ولم يهد له بال فينا، من خاف أدلج. وكذلك من خاف السوء في الدنيا والآخرة أدلج، استعمل الاحتياط ولم يركن إلى التساهل في هذه الدنيا، ولم يركن إلى الإهمال في الأمور والاحتياط لنفسه، ويدلج يمشي في الدلجة، يعني يمشي على الاحتياط وعلى الورع وعلى الانتباه وعلى حسن الاستعداد. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ما يأتي الصباح إلا وقد وصل إلى المكان الذي يقصده وطواف ليله، ويحفظ مما اجتاح النائمين في الطريق من الوحوش ومن السباع ومن أن يدهمهم العدو وأن يجري عليهم سيل فيجرفهم إلى غير ذلك. ولكن من أمن ولم يخف، نام في مكانه، وقد يتعرض للسبع وقد يتعرض للسيل فيجرفه، ويتعرض لعدو يهجم عليه، وأقل ما فيه أن يتأخر عن وصول المنزل تأخرا كثيرا. ومن أدلج بلغ المنزل، ثم قال: ألا إن سلعة الله بضاعته التي عرضها عليكم غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، جعلنا الله من أهلها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، فمن أدلج منا دخل الجنة وبلغ المنزل. ومن لم يخف فلم يدلج تخطفته العوائق في الطريق، فيخشى أن لا يبلغ المنزل ولا يدخل الجنة، أو يتأخر دخوله إليها بعد أن يتعرض لما يتعرض له من عذاب قبلها. ولكن أهل الخشية هم الذين يشمرون عن سعيد الجد ويمضون في السير بالصدق، فيظفرون بالنزول في أعلى نزول، جعلنا الله منهم. فهاتان الآيتان وهذان الحديثان فبقي ما نقل لنا من الآثار عن الصالحين يكون إن شاء الله في درسنا المقبل. وجزى الله عنا الناصحين خير الجزاء، وجمعنا بهم في دار الكرامة والهنا، وجعلنا من الأخلاء الأتقياء الذين تتحول خلة من سواهم إلى عداوة في القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين، اجعلنا من المتقين، ثبتنا على التقوى، بارك لنا في درسنا وفي استفادتنا وفي اجتماعنا على الخير، واجعلنا عندك من أهل الخير، وعاملنا معاملتك لأهل الخير، وادفع عنا كل سوء وضير يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فإن وصل شيء من الأسئلة اشتغلنا بالدقائق بالجواب عليه. الذي يقول لا يمكنها قراءة الأذكار قبل الفجر فهل تقضيها؟ نقول المجال متسع بالنسبة للقضاء، إلا أنه أيضا ينبغي نرتب لأنفسنا حرصا على نصيب من الاستيقاظ ولو لدقائق فيما قبل الفجر، فتكون قلوب مستيقظة في وقت السحر. وبالنسبة للأذكار نعم، فما فات قبل الفجر أو في غيره من الأوقات يمكن قضاؤه بعد ذلك. وبالنسبة لمن يكون فوته له نادرا فإنه يكتب له كأنه إنما قام به في نفس الوقت، لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من نام عن ورده من الليل فقضاه ما بين طلوع الشمس إلى الظهر كتب له كأنما صلاه من الليل، كأنما قام به من الليل. وهذا لمن يكون فواته عليه نادرا، فإذا فات فقضاه في هذا الوقت فكأنه في نفس جوف الليل أو في آخر الليل قام به. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات، هل حصل النمس؟ هل صحيح أن أنت تحل بالنامصة؟ كيف هل حصل النمس؟ ولا تقبل منها سنة 40 يوما. الحديث لعن الله النامصات والمتنمصات حديث صحيح معروف مشهور بين أهل العلم والدين، وارد في السنة المطهرة. والنامصة التي تنمس شعر الحاجب، أي تأخذه بالمنماس، والمتنمصة التي تطلب من يفعل لها ذلك. فحرم صلى الله عليه وسلم نأخذ من شعر الحاج بشيء، وجعل اللعنة على النامصة والمتنمصة، وهذا في هذا تهديد ووعيد شديد، فلا يخلص منه إلا صدق التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فينبغي الاحتراز من ذلك، ومن وقع في شيء من ذلك فيتوب ويصدق في الأوبة إلى ربه جل جلاله وتعالى في علاه. بعد شيء؟ لعن النامصات بنفس لفظ الحديث نعم، أما فلانة فلتانة لا، فذلك حرام ولا يجوز، لأنه لا يدرى أيختم لها بهذا العمل السيء وبأثره ومقتضاه من اللعنة، أم تحسن توبتها وتكون في الصالحات. فلا يجوز لعن امرأة بعينه، فلانة فلانة لا يجوز، فلان فلان لا يجوز. أما لعن الله نامصات المتنمصات يجوز، لكونه وارد في الحديث وهو منصرف لمن يختم له بالإصرار على مثل ذلك غير مبال بأمر الله تعالى، فهو واقع عليه. وأما من وقع في مثل ذلك، مثل يقول لعنة الله على الكافرين، كثير من الأمامنا من الكفار يسلمون يصيرون من الأخيار عليهم الرحمة تنزل، فمعنى لعنة الله على الكافرين أي من سبق في علم الله يعني يموت كافرا، فلا يحرم لعنة الله على الكافرين، ولا يجوز للكافر الفلاني تقول لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان ما يجوز، لأن هذا ما هناك مانع من أن يسلم في أي وقت يريده الله تبارك وتعالى، فهكذا الحكم.